لو تخيلنا طاهياً ماهراً انتظر 7 سنوات كاملة ليحصل على مكونات مثالية، بينما كان البقية يتسارعون لتقديم وجبات سريعة غير مكتملة النضج. هذا تقريباً ما فعلته آبل هنا. أهلاً بكم في تحليلنا المعمق لمصادر اليوم.
أهلاً.
نغوص اليوم في دليل تيكين جايد الصادر بتاريخ 12 من سبتمبر 2026، والذي يفكك أخيراً هاتف آيفون دو، أول هاتف قابل للطي من آبل. لكن السعر، يعني السعر الصادم، هو 1899 دولاراً.
رقم فلكي بصراحة.
بالضبط. هل يبرر هذا الجهاز حقاً هذا السعر مقارنة بهواتف مثل جالكسي زي فولد 8 أو حتى آيفون 18 برو ماكس؟ دعونا نفكك هذا الأمر. تشبيه الطبخة المثالية يضعنا فوراً في تفاصيل العتاد.
صح، لأن آبل أخذت وقتها لسبب هندسي بحت. يعني لو نظرنا لأكبر مشكلة في الهواتف القابلة للطي عبر السنوات، سنجدها دائماً في تجعد الشاشة الداخلي. ما فعلته آبل هنا هو ابتكار مفصل من المعدن السائل أو ليكويد ميتال.
واو، معدن سائل؟
ترتفع بهدوء من الأسفل.
لحظة، دعيني أستوعب هذا. ترتفع لتدعم زجاج الشاشة المرن عند فتح الجهاز؟
بزاوية 180 درجة، نعم.
طيب، هل يمكننا اعتبار هذا المفصل كنوع من الجسر المعلق، بمعنى أنه يرفع الشاشة ليخفي ذلك الخندق المزعج الذي نراه عادة في هواتف أندرويد؟
هذا وصف دقيق جدا. فكر فيه كجسر يبني نفسه تلقائيا ليوفر سطحا مستويا تماما، وهذا يمنع تشتت الضوء.
لكن فتح شاشة بهذا الحجم يتطلب استجابة فورية من النظام، وإلا سنرى ذلك التقطيع في الرسوميات أثناء تحول الشاشة من صغيرة إلى كبيرة.
وهنا يبرز دور واجهة الرسوميات ميتا 4. ما تفعله هذه الواجهة ليس مجرد تكبير للصورة.
أها.
بل هي تتنبأ بتوسع دقة الشاشة في الوقت الفعلي أثناء حركة المفصل. هذا التنبؤ اللحظي هو ما يخلق تجربة خالية من التقطيع تماماً، أو زيرو لاتنسي.
زيرو لاتنسي، يعني لا يوجد أي تأخير.
بالضبط، الشاشة تتمدد بسلاسة مذهلة، وهذا ما دفع المراجع التقني ماركيز برونلي للقول بأن هذا الهاتف يمثل آبل في قمة مجدها.
وجهة مبهرة بلا شك. وبما أننا نتحدث عن شاشة ضخمة بحجم 7.8 إنش، فمن المؤكد أن نظام التشغيل يجب أن يتغير. أرى أن نظام iOS 27 يقدم إيماءة جديدة.
نعم، إيماءة Split Flow بثلاثة أصابع فقط يمكن تقسيم الشاشة لمساحتي عمل. والأهم من كل هذا هو العقل المدبر، معالج A20 Pro بدقة 2 نانومتر.
هذا المعالج هو الذي يتيح تشغيل قدرات سيري للذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط، صح؟
صح، ومباشرة على الجهاز بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت. الشاشة تتحول فعلياً إلى لوحة تفكير ذكية لتحليل البيانات في لمح البصر.
طيب، لحظة هنا، أنا بحاجة للتوقف. نحن نتحدث عن شاشتين ومعالج فائق الأداء وقدرات ذكاء الاصطناعي، كل هذا داخل هيكل لا تتجاوز سماكته 4.6 مليمتر.
نعم، نحيف جدا.
ألن يحول هذا الاستهلاك الهائل للطاقة الهاتف إلى محمصة خبز شديدة الحرارة في يد المستخدم؟
سؤال منطقي. في الهواتف العادية يتم استخدام مشتتات نحاسية سميكة للتبريد، لكن في مساحة 4 مليمتر هذا مستحيل فيزيائياً.
إذن ما الحل؟
الحل كان ابتكار غرفة بخار دقيقة ثلاثية الأبعاد. هذه الغرفة توزع الحرارة عبر نصفي الهاتف باستخدام جسر حراري مرن جداً مصنوع من الجرافين.
يمر عبر المفصل نفسه؟
يمر مباشرة عبر المفصل. ونتيجة هذا التصميم هي أن المعالج يحافظ على 84% من أدائه الأقصى حتى بعد 45 دقيقة من الاستخدام المكثف.
مهندسو آبل قاموا بعمل جبار إذن. لكن لنتحدث عن الجانب المؤلم قليلا، الضريبة المالية والتنازلات.
السعر.
نعم، قرأت في المصادر أن تكلفة استبدال الشاشة الداخلية وحدها تبلغ 699 دولارا. هذا رقم صادم حقا، يعادل سعر هاتف كامل.
للأسف هذه هي ضريبة التقنية الجديدة، والتنازلات لا تتوقف عند الصيانة. هندسة الجهاز النحيفة تعني أن بطاريات ماكسيف المستطيلة القديمة لم تعد تتوافق مع الكاميرا البارزة.
يعني نحتاج لبطاريات بيضاوية جديدة.
تماماً، وهناك تنازل في قدرات التصوير. الهاتف لا يحتوي على مستشعر الكاميرا الضخم بحجم 1 إنش ولا التقريب البصري 8 إكس الموجودين في برو ماكس، يكتفي بتقريب 5 إكس.
وهناك نقطة مهمة أشار إليها الدليل بخصوص الترقية. شركات الاتصالات تقدم عرضاً أشبه بالفخ، حيث تعطي 45% فقط من قيمة الهواتف القديمة عند استبدالها.
صحيح.
إذن ماذا يعني كل هذا للمستخدم؟ هل ينصح بالتخلي عن كل شيء لشراء هذا الجهاز؟ أم البقاء في أمان مع الكتلة الصلبة والموثوقة لهاتف 18 برو ماكس؟
الأمر يعتمد كلياً على نمط الاستخدام. هاتف دو هو أداة صممت خصيصاً لمهووس الإنتاجية ولمن يحتاجون لتحليل البيانات عبر شاشين أثناء التنقل.
والبرو ماكس
يبقى الخيار البديهي والمنطقي مالياً لعشاق التصوير الاحترافي والباحثين عن متانة مطلقة.
خلاصة القول إذن، هاتف آيفون دو يعيد تشكيل السوق متجاوزاً الانكماش العالمي بفضل استحواذه المتوقع على نحو 25% من المبيعات. لكن هذا الابتكار يتركنا مع فكرة مثيرة للاهتمام.
تفضل.
إذا كانت آبل قد نجحت أخيراً في دمج تجربة شاشة لوحية ممتازة داخل هاتف يوضع في الجيب، فهل يمثل هذا الإنجاز التقني بداية النهاية لجهاز آيباد ميني؟ هل سيقضي الهاتف القابل للطي على سوق الأجهزة اللوحية الصغيرة للأبد؟ سؤال يستحق التفكير. نترككم للتأمل فيه، وحتى نغوص في مصادر جديدة، نتمنى لكم يوماً سعيداً.